السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. أحداث كثيرة في المنطقة بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص. الأحداث الأخيرة بين إيران وبين الكيان الصهيوني تشغل الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى غير مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية. إيه اللي بيحصل بين إيران وبين الكيان الصهيوني اللقيط؟ وفي نغمة على السوشيال ميديا، أو في عدة نغمات على السوشيال ميديا، في قطاع من الناس بيقول لأ، إحنا المفترض لا نساند إيران ضد حربها مع الكيان، لأن كده كده إيران رافضة شيعة يكذبون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطائفة أخرى بتقول لأ، إحنا ما فيش مشكلة، نفرح بضرب الكيان الصهيوني انتقاما لأهلنا المستضعفين في قطاع غزة على مدار قرابة السنتين بيتم دكهم، فأي شيء يشفي صدور قوم مؤمنين. وفي أقوال متطرفة بين القولين دول، في أقوال بآراء مختلفة تماما تشذ تماما، يقولك لا ده أنا أتمنى، يعني أنا شفت بعض الناس كاتب كده على السوشيال ميديا أن أتمنى أن إيران اللي تهزم وإيران اللي تقتل وإيران اللي تهلك، لأنهم روافض. طب حضرتك من أي دين أتيت بهذه الأقوال؟ من أي دين أتيت بهذا الرأي؟ الرافضة كما نعلم جميعا، مشاهدي قناة الندى على وجه الخصوص، لأن مشاهدي قناة الندى على مدار 14 سنة من عمر هذه القناة المباركة يتعلمون العقيدة الصحيحة ويتعلمون السنة من شيخنا الحويني رحمه الله ومن السادة العلماء، فيعلمون من هم الرافضة. ولذلك بتجيلنا اتصالات كثيرة من أمهاتنا وأبائنا الكرام يسألونا، ولذلك إحنا بنقول وده كلام ليس فكري ولا سياسي ولا أيديولوجي، هذا كلام من اعتقاد. إحنا عندنا يا أخوانا عقيدة من عقائد أهل الإسلام، عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين. هذه العقيدة تحتم على حضرتك كمسلم أن تساند المسلم. هتقولي بس الرافضة مش مسلمين، هقول لحك لأ، مش كلهم، بمعنى أن الطوائف أو الروافض طوائف، في منهم الاثنى عشرية الغلاة، في منهم الزيدية، في منهم طوائف مختلفة، في منهم فئة أشركت بالله، في منهم فئة أشركت بالله سبحانه وتعالى التي عبدت عليا من دون الله. إحنا كأهل سنة نعتقد أن علي رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصحابي فضله الله سبحانه وتعالى. حتى في عقيدتنا في تفضيلنا للصحابة نؤمن بأن أفضل الناس أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا، ونعتقد بعدالة الصحابة جميعا، ونرفض رفضا قاطعا أن يعتدى على صحابي أو أن يتطاول على صحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شوف الحديث الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب الصحابة ثم يقول لو أنفق أحدكم، لو في واحد منكم أنفق زي أحد، جبل أحد ذهب، لن يبلغ مثل إنفاق مد واحد من الصحابة ولا نصيفه ولا حتى نصه. ليه؟ لفضل هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال القرآن. فلما يجي حد يعتدي على هؤلاء الصحابة الأطهار، يتطاول على أبي هريرة أو على معاوية رضي الله عنهما، أو يتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في القرآن، ده أنا مستحيل أتفق معاه في معتقد، مستحيل. لكن إذا دخل في خندق واحد مع اليهودي، أنا أفرح بهذا اليهودي الذي يصاب بلا شك. هذه عقيدة من عقيدة أهل الإسلام. أنا أقول لك بكلام واضح، مش معنى أن أنت هتفرح في ضرب إسرائيل أن أنت هتبقى شيعي، لأ، ولا تفتن، ولا تفتن بعقيدة الشيعة، لأن كما قلت لك في منهم عقائد متطرفة. في منهم عقائد تؤمن بتحريف القرآن الكريم، في منهم عقائد تسب الصحابة الكرام، في منهم عقائد حتى الآن تتهم عائشة في عرضها رضي الله عنها أم المؤمنين، والذي يتهم عائشة في عرضها يشرك بالله، والذي يزعم تحريف القرآن يشرك بالله. ده مش كلامي، ده كلام السادة العلماء. أنا هنا لست بعالم ولا بشيخ، أنا هنا لأسرد لك هذه الأقوال وأطلح حضرتك على آخر الأخبار بس. فالذي يعتقد أن القرآن ليس بصحيح هذا كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يعتقد أيضا أن عائشة رضي الله عنها المبرأة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، الذي يعتقد في عرضها ولا يبرئها يشرك بالله، يكفر بالله. فعشان كده بقول لحضرتك أنت كمسلم نظرتك لازم تكون متوازنة. بتفرح فيما يصيب الكيان؟ أي نعم أفرح، أنا فرحان جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا. أسأل الله ألا يخمد نار الكيان وأن يزيدها اشتعالا، وأسأل الله أن يملأ بيوت اليهود نارا، وأن يملأ قلوبهم وأن يملأ قبورهم نارا. احنا شفنا خلال سنتين اللي بيحصل لإخواتنا، ولا زال ما لا صبر لأحد عليه. فتيجي حضرتك دلوقتي بكل سذاجة تقول لي لا ده أنا أفرح في إيران، لا أنت عندك مشكلة، أنت كده عندك مشكلة، عندك مشكلة في إيمانك، لأنك مش عارف تفرق بين هذا وهذا. وأعود وأقول مش معنى كلامي إن حضرتك تساند الرافضة في معتقداتهم، مش معنى كلامي أن تفتن بمعتقدات الشيعة، مش معنى كلامي أنك تؤيد الشيعة في كلامهم عن الله وعن رسوله، لا، أنا بتكلم عن الموقف الحالي فقط. هذا الموقف يحتاج منك إلى أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود، وأن يملأ بيوتهم وقلوبهم نارا، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين، لا سيما مع ما رأيناه وما نراه يوميا مما يحدث لإخواننا في قطاع غزة، حفظهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله وثبتهم الله سبحانه وتعالى. فالأقوال متضاربة وكثيرة، الخلاصة أنت كمسلم تفرح بما يحدث للكيان، تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكيان اللقيط الذي كم رمل من نساء المسلمين ويتم من أطفال المسلمين وانتهك أعراض المسلمين ومقدسات المسلمين، تفرح بلا شك، لكن لا تغتر ولا تفتن بعقائد الشيعة الرافضة الذين يفترون على الله الكذب سبحانه وتعالى. ظهرت مواقف مختلفة تظهر لحضرتك الكيل بمكياليه. لما يجي لك الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى فيجي يقول لك النص على الشاشة مع حضراتكم، فيقول لك الشماتة، بص بقى أبو المفهومية، الشماتة في إسرائيل ومشاهد ضربهم من إيران غير أخلاقية. يا سلام يا سلام، يعني الشماتة في إسرائيل غير أخلاقية، ولكن سكوت حضرتك عن قطاع غزة على مدار سنتين ده أخلاقي؟ ده اللي انت شايفه عادي ما فيهوش فيه مشكلة؟ لكن انك تشمت في ايران تبقى انت ما عندكش اخلاق؟ انت كده بقى رجل صحفي كيوت واعلامي جميل وبتؤيد حقوق الانسان وحقوق الحيوان وما الى اخر ذلك؟ هو هي دي العلمانية اللي انتوا عاوزين تغرسوها وتزرعوها في قلوب الناس، ان المسلمين 2 مليون بيدكوا على مدار سنتين ولا يتكلم واحد منكم بنصف كلمة، ودلوقتي حاج زعلان قوي على اسرائيل، زعلان قوي، متأثر قوي حضرتك ان لا انك تشمت فيهم غير اخلاقي. وبيقول لك لو ان الايرانيين فرحانين انهم دمروا تل ابيب فانتوا كمان دمرتوا اقتصادكوا، اتدمرتوا واقتصادكوا انهار. طبعا انت هنا تعرف اين هو الطابور الخامس، الطابور الخامس، وهنا تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. في نفس السياق جه ممدوح حمزة كتب تويتة أخرى معاكم على الشاشة، تويتة غريبة. كتب إيه بقى؟ قال: كنت دائما ضد دخول الدين في السياسة، وكنت أعتقد أن الغرب لا يكترث بموضوع الدين في أولويات الصداقات والعداءات. كنت مخطئا، بيقول هو عن نفسه كده، كنت مخطئا. وأمام ما أراه اللي هو الحرب بين إيران والكيان، أعتقد أن التجمع أو الاتحاد الإسلامي لازم ولا بد منه للحماية من السقوط دولة وراء الأخرى. أنا مستغرب، يعني هو هل مطلوب من المسلم أن يفضل يجرب شوية علمانية وشوية ليبرالية وشوية مش عارف إيه عشان يوصل للحقيقة؟ يا أخي، أما يكفيك كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيك كلام الله ورسوله؟ ألا يكفيك المسلمات؟ ألا يكفيك الأركان الخمسة؟ ألا يكفيك أصول الإيمان؟ ألا يكفيك ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيك ما قاله الأئمة، أئمة السلف رضي الله عنهم جميعا؟ تفضل تجرب لحد ما تموت، شابت رأسك وأنت على ضلال، تفضل تجرب إلى أن تصل قدمك إلى القبر أو رجلك إلى القبر؟ أي دين هذا؟ أي منهج هذا؟ أي فكر هذا؟ طبعا أنا لا أسقط كلامي على ممدوح حمزة كشخص، يعني ما عنديش مشكلة بينه وبينه شخصية، ولا مع إبراهيم عيسى ما عنديش مشكلة شخصية معاه ولا معاه أبدا، لكن أنا مستغرب الكلام. إخواننا، إحنا مسلمين، أمرنا طالما أننا مسلمين بالاستسلام والانقياد والإذعان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا تشوف بقى الطابور الخامس الذي بدأ يظهر الآن، زعلانين قوي حضراتهم. لا، إزاي يتم الاعتداء على إسرائيل، هذه الوحشية. وكمان أحدهم طالع زعلان قوي عشان ضرب مستشفى في تل أبيب. يعني أنت المستشفى هي اللي وجعتك قوي؟ طب كم مستشفى دمرت في غزة؟ كم طبيب قتل في غزة؟ كم أعداد طاقم التمريض التي ماتت في غزة؟ كم أعداد الأطفال التي قتلت في غزة وبترت أعضاؤها في غزة؟ كم أعداد النساء التي قتلت في غزة؟ كم أعداد الشيوخ التي قتلت في غزة؟ كم هي عدد المستشفيات والطوابق التي دمرت في غزة؟ وحضرتك ساكت زعلان قوي حضرتك دلوقتي عشان مستشفى في إسرائيل؟ دي هي اللي مزعلك؟ هي دي بقى الأخلاق؟ هي دي حقوق الإنسان؟ لكن لما يموتوا اخواتك في غزة ما لهمش حقوق عندك؟ تصمت كصمت القبور؟ نوع من أنواع الجهل للأسف. ويعني مش عاوز أقول العمالة، لكن متاجرة بالأخلاق، متاجرة بحقوق الإنسان، متاجرة بالعدالة، متاجرة بهذه المظلوميات التي لا علاقة لها بما نعتقد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شوف بس الآية الكريمة، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. العلماء لهم كلام كثير في تفسير هذه الآية. ماذا قال السادة العلماء؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بيقول في هذه الآية: يفرح المؤمنون بنصر الله، أي للروم. يعني المؤمنون يفرحوا بنصر الروم وهم على غير الإسلام أصلا. طب يفرحوا ليه؟ لأنهم يقاتلون المجوس، أهل الكتاب يقاتلون المجوس. من عشان كده بقول لك المسألة مسألة عقيدة. أنت تفرح بتدمير الكيان؟ تفرح وتؤجر بإذن الله. تفرح بهذا اليوم الذي يشفي الله فيه صدور قوم المؤمنين. ابن عباس بيقول: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام، على فارس أصحاب كسرى وهم المجوس. قال: وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم بدر، في قول طائفة كبيرة من العلماء قال بها ابن عباس رضي الله عنهما والثوري والسدي وغيرهم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الشاهد ان المؤمنون هنا كما نص القرآن يفرحون بنصر الله سبحانه وتعالى بين طائفتين من المشركين، لكن احدهم احد الاطراف دي اهل الكتاب والطرف الثاني هم المجوس، ففرح اهل الايمان بذلك. عشان كده انا بقول لحضرتك موقفك ان فرحت موقف صحيح، ولكن لا تبالغ، بلاش تأفور، بلاش تكبر الموضوع، بلاش تمتدح عمائم طهران، بلاش تمتدح عمائم ايران، افرح بضرب الكيان، لكن لا تغتر، لا تفتن بعقائد هؤلاء القوم، لانها عقائد مشوبة وبها عقائد غير عقائد اهل الاسلام اصلا، بها عقائد غير عقائد اهل الاسلام اصلا. هل هم على غير الاسلام؟ مش كلهم، وانا قلت كان ده في اول حلقة، في منهم من خرج من الاسلام بالكلية، هذا الذي يعتقد ان القرآن محرف هذا غير مسلم، هذا الذي يعتقد بعدم براءة عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا غير مسلم. فبالتالي انت مطالب بأن تصطف مع الحق. طب في طائفة الزيدية، الزيدية يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون بالله ولا برسوله، ولا يعتقدون بسب الصحابة ولا شتمهم، لهم بس ممكن يختلفوا معانا إحنا كأهل سنة في نقطة أو نقطتين، من أبرزهم تفضيل علي على عثمان، يقولك لا علي هو الأفضل من عثمان. هذه لا تخرجهم من دائرة الإسلام أبدا، فممكن تقول يقعون في بدعة أو أنهم أهل بدعة كما قرر السادة العلماء، لكن لا يصح أن تكفرهم أو أن تعتدي عليهم. وبالتالي حتى يكون الموقف متسقا، أنت تفرح بما يحدث للكيان وبتدمير تل أبيب، أسأل الله أن يملأ بيوتهم وقبورهم نارا، ولا تغتر ولا تفتن بالرافضة ولا بعقائد الرافضة. وبالتالي أنت كما قلت لك من قبل، أنت تفرح بما يحدث لليهود في إسرائيل أو في الكيان الصهيوني، ولكن لا تغتر بعقائد الرافضة ولا تغتر بعقائد المعممين ولا بنظام الملالي. هذا النظام نظام متورط في دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كثير من العواصم العربية، هو متورط في دماء المسلمين في كثير من البلاد. لكن هل معنى ذلك أنني أقف كما يقف البعض الآن ضدهم وأبدأ حمل التشهير بهم ومعاداة لهم؟ لا، هذا غير صحيح. الآن أنا الآن أبين معتقد، بقول لحضرتك لا تغتر بمعتقدهم، لا تفتن بعقيدتهم، ولكن تفرح بما يحدث للكيان الصهيوني، أسأل الله أن يملأ بيوت الصهاينة نارا وألا يخمد نار اليهود، اللهم آمين. يشاركنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أسامة الهتيم. أستاذ أسامة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور أحمد.
يا مرحبا أستاذنا الحبيب أستاذ أسامة، وحشنا كثير.
أنت وحشني كثير، وسعيد إن احنا نلتقي بعد غياب سنوات على اللقاء الأخير لنا.
الله يحفظك، أنا أسعد أستاذنا الكريم، وكم يعني نسعد ونشرف بحضرتك، تنورنا في استوديو قناة الندى، لكن الزملاء في الإعداد أخبروني أنك منشغل هذه الأيام يعني.
ربنا يبارك فيك يا دكتور، وانا دائما تحت امركم ان شاء الله.
رفع الله قدركم وقدر استاذنا الحبيب. محتاجين يعني نتابع اخر التطورات، كيف تقرا المشهد الان فيما يحدث بين ايران والكيان الصهيوني؟ ما الذي وصلنا اليه وما الذي تتوقعه خلال الايام القادمه؟
يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. تحياتي لحضرتك دكتور احمد، وتحياتي للساده مشاهدي قناه الندى. بالطبع أنا يعني في اليوم التاسع لهذا الحرب فيما بين إسرائيل وإيران، لا ننكر أن الأمور اختلفت تماما عن اليوم الأول الذي كنا نظن وكالمعتاد أن إيران ستتلقى ضربات إسرائيلية ثم يكون الرد الإيراني في إطار حفظ ماء الوجه.
نعم
لكن سرعان ما امتصت إيران هذه الضربات الصهيونية وعملية الانكشاف المخابراتي التي أسفرت عن اغتيال عدد كبير جدا من قادة الصف الأول سواء في الجيش الإيراني أو في الحرس الثوري، استطاعت أن يعني تشن عددا من الضربات التي أوجعت وآلمت الكيان الصهيوني بما يخرج من إطار المسرحيات أو التمثيليات،
نعم
إلى أن هناك صراعا حقيقيا ربما لأن إسرائيل أدركت أن إيران تجاوزت الخط الأحمر أو الخطوط الحمراء التي وضعت لها من قبل القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم
وهنا اسمح لي دكتور أحمد أن أؤكد أن هذه الحرب الإسرائيلية ليست حرب إسرائيلية منفردة، ولكنها بإيعاز وربما بتعليمات، يعني هذا الكلام تؤكده الأحداث يوما بعد يوم، تعليمات مباشرة من دونالد ترامب الذي ربما كان الرفض الإيراني خلال ال5 جولات من المفاوضات الاتفاق النووي التي أجريت في كل من عمان وروما، يعني أظهر ترامب وكأنه رجل ضعيف على عكس ما كان يروج خلال حملات الانتخابية، فلم يستطع أن يفرض إملاءاته ولا شروطه على إيران، بل حاولت إيران بكل ما تملك من وسائل أن تدفع ترامب للقبول باتفاق نووي يشبه إلى حد كبير ذلك الذي وقعه باراك أوباما سنة 2015، وهو
نعم
ما يجعل ترامب في مواجهة سيئة للغاية مع الجماهير الأمريكية ومع بقية أفراد المجتمع الدولي، أنه إذا وقعت في النهاية اتفاقا يشبه اتفاق باراك أوباما فلماذا انسحبت من الاتفاقية اللي هي 5+1 في مايو 2018؟ كان عليك أن تبقي عليها ثم تدفع لمفاوضات جديدة عند انتهاء هذه الاتفاقية في
نعم
أكتوبر 2025 لتوقيع اتفاق جديد، خاصة وأن الإيرانيين لم يكن ليمانعوا على الإطلاق من الدخول في مفاوضات جديدة لطرح بنود اتفاق جديد يكمل أو يواصل عملية تقنين تخصيب إيران لليورانيوم. الحقيقة أن هذا الصراع دكتور أحمد وصل إلى مستويات أصبحت مخيفة وخطيرة ليس فقط على الطرفين الإيراني والإسرائيلي، ولكن الآن التهديد أصبح مباشرا لدول المنطقة بل للعالم أجمع،
نعم
خاصة أو على خلفية التهديدات المتبادلة ما بين الطرفين باستهداف المنشآت النووية. ربما الضربات الإسرائيلية حتى الآن تستهدف عددا من المنشآت التي لا تمثل خطورة بدرجة كبيرة، أو تبتعد مثلا عن منشأة بوشهر التي يشرف على بنائها وعلى إدارتها عناصر روسية، وربما بوتين هدد بشكل مباشر أن هذا خط أحمر يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه. لكن في النهاية في إطار تصعيد الصراع لا نأمن ولا نضمن على الإطلاق أن تكون هناك ضربات موجهة بالفعل إلى منشآت نووية يمكن أن تسبب كارثة بيئية دولية وليست محلية أو إقليمية، ويعني إن كانت هناك تخوفات من بعض بلدان الخليج والدول العربية من أن تطالهم أو تنالهم أثر الإشعاعات النووية نتيجة ضرب المفاعلات سواء كان في إيران أو حتى مفاعل ديمونة في الكيان الصهيوني، إلا أن أثر هذه الإشاعات سيطال العالم بأكمله، وربما يقتر ما حدث في مفاعل تشيرنوبيل الروسي وما والآثار التي ترتبت على ذلك على المستوى البيئي، وربما التي تعاني منها روسيا وبعض دول العالم حتى هذه اللحظة.
نعم
الصراع إذن أخذ منحى آخر خاصة بعد التطورات التي حدثت اليوم، هما تطورين خطيرين، أحدهما يتعلق بتحريك قاذفات الحصون الأمريكية والتي تردد انها هي القادره على اختراق الحصون النوويه، اذ ان بعض المفاعل النوويه الايرانيه اقيمت يعني اسفل الارض، يعني بعض التقارير تتحدث عن 80 متر واخرى تتحدث عن 800 متر، ايا كان المسافه اسفل الارض، الا انه محصن تحصينا جيدا. هذا تطور خطير، تحريك مثل هذه القنبله الخارقه للتحصينات هو اشاره او ربما رساله تحذيريه من الولايات المتحده الامريكيه بقرب التدخل الفعلي من قبل القوات الأمريكية في هذه الحرب. وتطور آخر في المقابل حدث من أحد أهم الأزرع الإيرانية في الوقت الحالي، وهو الحوثيين أو بين قوسين أنصار الله، إذ خرج يحيى سريع يتحدث عن تهديد حوثي مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنهما وقعا اتفاقا قبل عدة أسابيع عن توقف استهداف الحوثيين للبواخر والسفن والمدمرات والغواصات الأمريكية في باب المندب أو البحر الأحمر. اليوم يتحدث يحيى سريع إزاء التهديد الأمريكي بأن الميليشيا الحوثي ستعود من جديد لاستهداف الامريكي اذا ما شاركت امريكا في الحرب يعني الاسرائيليه على ايران. نعم.
نعم. جميل جدا جدا. استاذنا الحبيب استاذ اسامه، ماذا تتوقع في الايام القادمه؟ هل يعني التهديدات التي نراها من دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، وهو رجل كما تعلم يعني يكتب بعض التغريدات واحيانا يحذفها واحيانا يخليها، وفي الاخر اغلب الكلام ما بيتنفذش.
بالطبع دكتور احمد، احنا لا نستبعد فكره الخداع من قبل ترامب، وانا يعني على عكس ما يظن الكثيرون من ان دونالد ترامب رجل مجنون، لكنني ارى ان هذا الخداع وهذه التناقضات التي تبدو في تصريحات ترامب هي تناقضات مدروسه.
نعم.
تستهدف بالاساس احداث لغط داخل العقول المتابعه وداخل عقول المحللين الذين يريدون أن يعني يحددوا بالضبط البوصلة الأمريكية، وبالتالي هذه التناقضات الترامبية إنجاز التعبير هي مقصودة بحد ذاتها حتى يحدث لدى واضع القرار أو متخذ القرار في الدولة المستهدفة في حيرة شديدة من أمره، فلا يستطيع أن يحدد ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أو ماذا يريد ترامب. أما عن التدخل الأمريكي فهو وارد بدرجة كبيرة إذا لم تنفذ أو تستجيب إيران إلى الإملاءات والشروط الأمريكية بشأن اتفاق نووي جديد، أو تبدي إيران استعداد على أن تتفاوض على الحد الأدنى مما يحفظ ماء وجاه. لكن يبدو أن الغرب أو على رأس الولايات المتحدة الأمريكية يصر أن يعني يدفع بعدة أمور، ويدرك جيدا أن إيران لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأنها. ربما تستطيع أمريكا إيران أن تمتلك مرونة بشأن الملف النووي، لكنها لا تمتلك مرونة على الإطلاق بشأن الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإيراني الإقليمي.
نعم.
كون أن ذلك جزء مهم جدا من المشروع الإيراني في المنطقة. يعني أنت تعلم دكتور أحمد أن إيران على مستوى الجو ضعيفة لأقصى درجة، لأن الأسطول الجوي الأمريكي لم يحدث منذ دخول آخر طائرات روسية له في 90 القرن الميلادي الماضي، وبالتالي أصبحت الصواريخ الباليستية وغير الباليستية هي العوض أو العوض لإيران عن القصور في تحديث الأسطول الجوي، وبالتالي هي السلاح الوحيد الذي يمكن أن تمتلكه إيران لتحقيق أهدافها أو للضغط على الدول المجاورة أو الدول المستهدفة في إطار مشروعها التوسعي. النقطة الثانية، فكرة النفوذ الإيراني في المنطقة، هذا هو مشروع الملالي، وبالتالي القضاء على هذه الفكرة هو يعني ببساطة شديدة جدا انهيار النظام الإيراني أو العمود الفقري لأيديولوجية الملالي التي تحكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني إذا كنتم بهذه البساطة ستتخلون عن هذا المشروع، فلماذا قدمتم هذه التضحيات عبر أكثر من 40 عاما من أجل استعادة إمبراطورية أو مجد الإمبراطورية الفارسية بمذهبها الشيعي؟ كان عليكم من البداية أن تهتموا بالداخل وأن تعملوا على بناء دولة إيرانية قوية تلبي طموحات وتطلعات الشعب الإيراني، بدلا من إنفاق مئات المليارات من الدولارات على هذا المشروع، وهو ما عكسته التظاهرات الكثيرة دكتور أحمد خلال 2018 و2019 و2020 وحتى في أعقاب مقتل مهسا أميني، لأنه لم يكن مقتل مهسا أميني هو الشرارة التي أشعلت، هو فقط كان الشرارة التي أشعلت التظاهرات، لكنها كانت على خلفية اقتصادية ثم تصاعدت لتكون على خلفية سياسية ثم تصاعدت لتكون على خلفية أيديولوجية. يعني عكسها ذلك الموقف من قبل الجماهير إذا رجال الدين أو المعممين، حتى أنهم يعني كانوا يدشنون حملات لإسقاط العمامة عن الكثير من المعممين.
أستاذنا الحبيب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أسامة الهتيمي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة.
شكرا دكتور أحمد.
شكرا لحضرتك. مداخلة مهمة من الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الهتيمي، أوضح فيها العديد من النقاط حول الوضع السياسي الذي يدور الآن بين إيران وبين الكيان الصهيوني. هل الكيان الصهيوني يسانده الغرب؟ بلا شك الغرب يقف خلف الكيان الصهيوني لدعمه في هذه الحرب، كل الدعم بالسلاح، كل الدعم بالواردات الطبية يصل إلى الكيان الصهيوني وإلى تل أبيب، ولأول مرة أصبح يطرح في الإعلام الغربي وفي الصحف الغربية إعادة إعمار تل أبيب. فهذه نقطة لم نرها من قبل، إحنا كنا متعودين نطرح أو يطرح في الإعلام العربي إعادة إعمار غزة، إعادة إعمار غزة. دلوقتي بعد ما حدث وبعد الصواريخ التي أطلقتها إيران، هذه الصواريخ المتتالية في عدة أيام متتالية، أصبح يطرح الآن في الإعلام الغربي متى يتم إعمار تل أبيب. أسأل الله ألا تعمر تل أبيب، وأسأل الله ألا تخمد نار تل أبيب، وأن تظل إلى أن يحرق ما فيها، وأن ترجع إلى أرض إخواننا في فلسطين المحتلة، اللهم آمين. في قضية الموقف مع في ظل الحرب بين إيران واليهود، لأن كما قلت في بداية الحلقة الموقف بيحصل فيه اختلاف، البعض يقول لك لا احنا نقف مع إيران، البعض يقول لك لا احنا نقفش مع إيران لأن إيران شيعة ورافضة بيقولوا بالعقائد التي تقول بتحريف القرآن والسنة وما إلى آخر ذلك. تختلف الآراء، لكن كما قلت لحضرتك من قبل الرأي إنما هو يمتد أو يستمد من خلال عقيدتنا، عقيدة الولاء لله ورسوله والمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين، والتي تحتم على أهل الإيمان أن يفرحوا فيما يحدث للكيان الصهيوني، أن تفرح لهؤلاء الظلمة أن يقتص الله سبحانه وتعالى منهم، وأن ترى لأول مرة اعتداء على تل أبيب واعتداء على الصهاينة بهذا الشكل لم نره منذ سنين، يعني من بعد أحداث حرب 73 وما حدث في الحرب بين الجيش المصري العظيم مع الصهاينة، لم نرى هذا الذي يحدث الآن من إيران تجاه الصهاينة. هتقول لي حضرتك لا بس الشيعة عقائد مختلفة، ما أنا عارف إن الشيعة عقائد مختلفة، لكن هنا عاوز أقول لك نقطة مهمة جدا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى عندما سئل عن تفضيل عن رجل يفضل المشركين عن الشيعة، سئل شيخ الإسلام عن رجل يفضل المشركين عن الشيعة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله التالي، قال الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج أو الشيعة أو المرجئة أو القدرية أو غيرهم، فإن المشركين كفارا كفرا معلوما من الدين بالضرورة، وأما المبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. دي نقطة مهمة ودي بوصلة بتظبط لك طريقة تفكيرك. أنت عبائك بيقاس بالإيمان والشرك مش بيقاس بالهوى. أنت بتحسب الموالاة والمعاداة بالدين ببوصلة العقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنت تحب من المسلم الطاعة وتكره منه المعصية، تحب من رجل يقع في بدعة ما يفعله من سنة وتكره بدعته. الشيعة أصناف، منهم من كفر بالله، هؤلاء الذين عبدوا عليا من دون الله سبحانه وتعالى أو طعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وطعنوا في الصحابة وطعنوا في القرآن، هؤلاء أشركوا بالله. لكن في منهم لم يكفر بالله سبحانه وتعالى، منهم من يوحد الله ومن يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعظم ويوقر الصحابة الكرام. فلا يصح أن أساوي هذا بهذا. الصحيح حتى نختم هذه الحلقة فيما يحدث الآن بين إيران والكيان الصهيوني، نفرح بما يحدث من اعتداء على الكيان الصهيوني. أسأل الله أن لا يرفع للصهاينة راية، أسأل الله أن لا يرفع للصهاينة راية، أسأل الله أن لا يرفع للصهاينة راية. وهذا ليس معناه، عشان بعض إخواننا وأخواتنا اللي على السوشيال ميديا عاملين حفلات لمدح الرافضة، هذا ليس معناه أننا نؤمن بعقائد الرافضة أو أننا نفتتن بهم أو أننا نؤمن بما يقولونه من افتراءات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما في المستقبل يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن أسأل الله عز وجل أن ألا يطفئ نار اليهود وأن تستمر هذه النار إلى أن يشفي الله صدور قوم مؤمنين، وأن يقتص الله للمساكين إخواننا في قطاع غزة الذين يتم أطفالهم ورملت نساؤهم وانتهكت مقدساتهم. أسأل الله أن ينتقم لهم وأن نرى ذلك عاجلا في الدنيا، اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عن بلادنا البلاء والغلاء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بهذا الحد المشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.